الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا داود بن وشيب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه، وفيه قال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا، ولم يجد أحد من ناحية إلا أخبر بجود.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث أنس مطولا من طريق شريك بن أبي نمر، واعتمد لفظه ثم جعل الزيادات التي عليه، ورد الألفاظ إلى لفظه لحلقه ودقته فيه. فمراد مسلم من هذه الطريق متابعة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصار المدني لشريك في الرواية السابقة، ورواها بسند معروف عن إسحاق الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل بيروت، لطف الله بيروت وأهلها وردهم إلى الدين والأخلاق ردا جميلا. ثم الوليد بن مسلم وداود بن رشيد الهاشمي مولاهم البغدادي قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايات تشير إلى أن المراد بالسنة القحط، اليبس في الزرع، اليبس أصبح الزرع يابسا وتحول لونه كما في بعض الروايات من الخضر إلى الحمرة، فيبست الأغصان وهلكت الدواب والإبل لقلة المراعي. قال: وجاع العيال، جاع العيال الأولاد والنساء لقلة الحوت، إشارة إلى أن الأصل في الأرزاق مداره على عطايا الله عز وجل، على المطر، إشارة إلى أن الأصل في الاقتصاد الزراعة، الكفار يعتنون بالزراعة عناية عظيمة، وأشد الناس عناية في الدنيا اليوم بالزراعة اليهود. ولما كنا لما سافرت لهولندا أكلت برتقال يافا بلدي، أنا مقدسي لكن فلسطين، من في هولندا. ومن الكلمات التي أعجبتني لبعض المعاصرين قال: من لم يكن أكله من فأسه فقراره من غير رأسه. من لم يكن أكله من فأسه، إذا حقيقة أصل الإصلاح ما ينبغي أن ينفك عن الزراعة. أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يذكرهم يعلمهم يزكيهم على المنبر يوم الجمعة، إذ قام، إذ هذه فجائية وفيها ربط لجواب بين إذ قام أعرابي، أعرابي شخص جاء من نواحي المدينة، والأعراب لا يمدحون ولا يذمون لذاته، فتمكنت منهم أخلاق الأعراب المذمومة التي أجملها ربنا بقوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. أبو حيان في البحر المحيط يقول من الأعراب هذا الأجدر به ألا يعلم؟ من الأعرابي؟ قال الأعرابي الذي لم يسسه سائس، يركب راسه يخطر في راسه ويعمل، الذي لم يسسه سائس والذي لم يجف على الركب بين يدي العلماء، هذا هو الأعرابي اللي ما يسسه سائس، ما ربى أحد، نبت برية يفعل ما يعن له، ولم يجف على الركب بين يدي العلماء. اللهم لا تجعلنا أعرابا من هذا الصنف. على هذا القيد الذي ذكره أبو حيان قل من ينجو من كونه أعرابيا مذموما، قل من ينجو. طبعا الصحابة العين والرأس، قام أعرابي صحابي فقال مثل هذا القيام لا يقدر عليه كبار الصحابة ومن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يقولون كنا نرشي الأعراب الذي يأتي من نواحي المدينة فنعطيه ثوبا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، خذ الثوب وتسأله سؤالا. وابن عباس يقول ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أكثر من 15 من سنة. أصحاب أدب، أصحاب أدب، كانوا يخافون حتى أن سألوا. فهذا الحال أكثر المتضررين وليسوا على الصبر التام والكامل، قد يسأل سائل فيقول لماذا لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء؟ لماذا انتظر حتى قام رجل فسأل؟ النبي على تمام اليقين وقلبه معلق بالله رب العالمين، وتعلق القلب بالأسباب ضعيف في حق الأنبياء. أما الناس تعلقهم بالأسباب، وفي هذا إشارة إلى أن الصبر في حق مثل هؤلاء في حق النبيين حسن، وإلا الناس لا تصبر، الناس ليس لها هذا المقام، مقام أن تسكت وأن ترضى. ولذا الله جل في علاه سخر الناس، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا الرفع له حكم، وجعل بعضهم بعض، وجعلنا بعضهم بعض ليكون لبعض بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذ قام أعرابي، النبي يخطب وهو يخطب، قام أعرابي فتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب له وأقره ولم ينكر عليه. ولذا قال الفقهاء الكلام في مصلحة الناس العامة مع الخطيب يوم الجمعة غير الكلام الذي يكون بين الناس فيما بينهم. تبين معنا في كتاب الجمعة المنع، أنه لغو ولا يجوز أن يتكلم الناس المستمعين للخطيب، أما أن يتكلم الواحد منهم مع الإمام في مصالح عامة للمسلمين فهذا أمر لا حرج فيه. إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وساق الحديث بمعنى ساقه. ساقه من الفاعل؟ من الذي ساق؟ من؟ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. بمعنى الهاء في بمعنى تعود على ما؟ تعود على ما بمعنى؟ بمعنى حديث شريك بن أبي نمر السابق. ساق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الحديث بمعنى الحديث الذي سبق، الحديث الذي جعلته أصلا في الباب، فساق إسحاق الحديث بمعنى. قال وفيه قال، وفي زيادة، فالقول بأن كل زيادة للثقة مردودة هذا ليس بمنهج صحيح، هذا زيادة. هذا مسلم رحمه الله، وهكذا البخاري. ولذا الشيخ الألباني رحمه الله تعب وكان أحب كتاب له مختصر صحيح البخاري. البخاري ساق بعض الأحاديث في 40 موطنا، وفي كل موطن وفي بعض المواطن يزيد على بعض، فساقها سياقة واحدة في كتابه العظيم مختصر صحيح البخاري. مختصر صحيح البخاري كتاب مضغوط والحديث فيه غير مكررة، لكن مساق سياقة واحدة مدروسة، 40 موطن مدروس أو 20 أو 10 أو الأقل أو الأكثر، وكل زيادة موضوعة في محلها، وتضع الزيادة في محلها تحتاج إلى تعب من خارج الصحيح. هذا عمل جليل، عمل كبير، والشيخ الألباني رحمه الله صنعه وهو في السجن، يعني طبيعة الحال تقضي هذا، يعني المحدث جالس مع البخاري يحسن ماذا يصنع. قال وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا، أنزل المطر حوالينا، كما قلنا حوالينا لا تقطعه عن أي جهة من جهاتنا، فحوالينا أبلغ من حولنا. طرق حديث شريك في لفظة حولنا وفي لفظة حوالينا، فاضطر يقول هنا أنها حوالينا. طبعا حوالينا الفرق بين حولنا وحوالينا، حولنا يعني جهة واحدة، وحوالينا الجهات جميعا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ناظر في حوالينا في وادي حوالي المدينة، وفي تلال، وفي جبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حوالينا ثم فصل في حوالينا، فقال على الآكام والضراب، الجبال الصغيرة، وقال وبطون الأودية ومنابت الشجر كما في لفظة شريك. قال وفيه قال اللهم حوالينا، أنزل المطر حوالينا ولا علينا، لا تنزله علينا، يا رب اجعل مطرك رحمة بنا وبمدينتنا. قال فما يشير بيده، قال من القائل؟ أنس. قال أنس فما يشير، الفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة إلى ناحية، يقول الله محله حوالي ويشير، فمع الإشارة السحابة تنقشع حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الرواية الأولى، رواية شريك، فيها تفصيل كيف جاءت السحاب وكيف وقع المطر، وفي هذه الرواية فيها تفصيل كيف انقشعت السحابة وكيف أمسك المطر. وهذا كما ذكرت لكم مسلم رحمه الله تعالى ما وضع شيئا في صحيحه إلا بحجة، وما ترك شيئا إلا بحجة. قال فما يشير بيده إلى ناحية، أي إلى جانب من جوانب المدينة، إلا تفرجت، أي السحابة أو السحب، وتقطعت وزالت وانكشفت إلى الجهة التي يشير إليها، وهذا يشير إلى حوالينا. قال إلا تفرجت، أي تقطعت وزالت. يقول أنس حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، نظر أنس للمدينة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء فشبهها بالجوبة، والجوبة هي الفجوة، والمعنى تقطعت السحب عن المدينة وانكشفت عنها وصارت حواليها مستديرة حتى باينت المدينة. قال مباينة الأرض الجوبة لما حولها، فصارت المدينة خالية منها، كان المدينة قد فرغت من هذا الترس. الصحابة الذي دخل هناك الترس، قلنا التشبيه بالترس بالاستدارة وبالكثافة، فتفرغت هذه السحب التي انتشرت في السماء من داخلها، وبقيت حوالي المدينة مثل الجوبة، الجوبة فجوات، فصار في فجوات بين المدينة وبين السحب من كل النواحي. ولذا شبهت في الروايات تارة بالجوبة، وفي الرواية التي بعد هذه شبهها أنس بالإكليل، الإكليل الذي يكون في القلادة التي تعم الإنسان من جميع النواحي، فجميع النواحي فرغة وصارت السحب على شكل دائرة، لكن هذه الدائرة غير متصلة بسحب المدينة، فعدم اتصالها بالسحب التي فوق المدينة جوبة، صار بينها وبينها مسافة، والنظر إلى السحب مجتمعة من جميع النواحي فهي إكليل، فهي جوبة من جهة وهي إكليل من جهة. الإكليل الرسم العام، والجوبة الفراغ الذي بين المتبقي من جهة من الجهات مع الذي كان قبل الدعاء في سماء المدينة، فهي جوبة وهي إكليل، فهي جوبة وهي إكليل. قال: حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا. هذا وادي ما زال معروفا عند أهل المدينة، وادي يسمى وادي القناة، وهذه الأودية تكون فيها المياه على إثر الأمطار، وفي هذه الأيام سبحان الله الأمطار وهذه الأودية مليئة. في هذا العام والعام الذي قبله المدينة بفضل الله تعالى يعني فيها خير كثير وفيها مطر غزير. قال: وسال هذا الوادي، وكان للمسلمين أو كان لأهل المدينة لهم فيه زروع، فسال هذا الوادي، وهذا الماء بقي فيه سيل. قال: ولم يجد أحد من ناحية، أي لم يجد أحد من أي ناحية من نواحي المدينة إلا أخبر بجود. الجود المطر الشديد الكثير، فكل من جاء من أطراف المدينة أخبر أن المدينة فيها مطر شديد ومطر غزير، وهذه الأمطار كانت حوالي المدينة ولم تكن في داخل المدينة. هذا الحديث يستدل به بعض طلبة العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا والوادي سائل يسيل والمطر غزير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين، فالجمع بين الصلاتين باطل، فالجمع باطل. قلنا: لم يجمع بين الصلاتين، من وين لك إياها؟ من أين أتيت بها؟ أنت قلت حالك كحال الحنفية في الحديث السابق رواية شريك، تذكرون رواية شريك بماذا استدل الحنفية؟ قالوا: قلب الرداء غير مشروع. ليش؟ قال: شريك ما ذكره. طب إذا لم يذكره شريك، لما استسقى النبي على المنبر يوم الجمعة شريك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، فماذا قال الحنفية؟ ماذا قالوا؟ قالوا: بدعة. قال: قلب الرداء للخطيب بدعة. هل هذا الاستدلال صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لما قلت في الدرس الماضي: أنت لا تسمى رأسا برأسك، أن تسمى رأسا برأسك وأطرافك وبدنك وسائر بدنك، فالحكم الفقهي لا يؤخذ من نص أصالة، وإنما الحكم الفقهي يؤخذ من جميع ما ورد في الباب. لو عندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سال فيها أن المدينة سالت شهرا والنبي لم يجمع لوافقناكم، وقلنا الجمع غير مقبول. هل مطلوب من الراوي الحديث راوي حادثة ما، هل مطلوب منه إن رواها أن يذكر كل الأحكام التي تدور حواليها؟ طيب استدلالك أنت بأن النبي لم يجمع بأي دلالات، يعني أنت لما تقول نريد منك كلاما يا من يا طالب العلم، هذا حقيقة يعني كلام يتكرر كثيرا ولا سيما في بلادنا، بل رأيت في بعض رسائل من حقق رسالة الشوكاني تشنيف السم بإبطال أدلة الجمع يقول غفر الله لي ولاه، يقول ولا يجمع أحد في العالم إلا أهل الأردن، ما أحد يجمع إلا الأردن، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما أدري هذا الأخ يعني ما أدري ماذا أقول، يعني أن ترد على إنسان حتى في الكابر من الوجود ومن كل الدنيا تجمع، يجمعون في كل الدنيا كل بلاد المسلمين تجمع بين الصلاة، فأن تتخيل أشياء باطلة. أنت لما قلت النبي ما جمع، الجمع مرفوض، ليش؟ قال النبي ما جمع، من أين لك أن النبي ما جمع؟ هذا افتئات وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تخيلت أن النبي لم يجمع بدليل مخالفة، ودليل المخالفة دليل ضعيف ودليل لا وزن له مع قيام دليل منطوق. إذا جاء دليل منطوق، إذا إحنا لما قلنا في رواية شريك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فقلب رداءه في الرواية السابقة التي طول فيها في حديث عبد الله بن زيد وهي في الصحيحين، قلنا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الذي حفظ حج على من لم يحفظ، الذي حفظ حج على من لم يحفظ. فأنس لما ساق الحديث ركز على من سأل وركز على حال المدينة وكيف تكونت السحابة وما كان تركيزه على يعني والله ما قلب رداء وما قلب رداء. فلو رحنا على أنس الذي شهد الحادثة قلنا له أنس النبي حول الرداء، قال لا ما حول، قلنا آه إحنا الآن عندنا إشكال بموافقة أبو حنيفة، عندنا إشكال بعد الآن الإشكال بدأ، بس هو ساكت لا يمكن ساكت قول، يعني ما يجوز لك أن تأخذ شيئا من كلامي فتفهمه على مرادك بلازم كلامي فتجعل لازم كلامي مذهبا لي، هذا ما يجوز إطلاقا. إذا قال العلماء لازم المذهب ليس بمذهب، لازم كلام ربنا جل في علاه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لازمه حق لأن كلام الله حق. قل لو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن نحن البشر ليس كذلك، الصحابة كذلك والصحابة كذلك والصحابة كذلك، الصحابي لا يخل بلازم الكلام. فتقول والله إذا أنه ما ذكر أن النبي جمع معناها الجمع غير مشروع، ولأنه أنس ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قلب رداءه فقلبه فقلب الرداء إلى الخطيب بدعة، كيف يا جماعة بدعة؟ كيف بدعة وقد ثبت في الصحيحين؟ والذي حفظ حج على من لم يحفظ، وهكذا يقال في الجمع بين الصلاتين، هكذا يقال في الجمع بين الصلاتين. طيب نسمع الطريقة التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عين المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
أيضا إسناد خماسي ورواه جميعا من أهل البصرة إلا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري فهو مدني، فثابت بن أسلم البناني وأنس والمعتمر بن سليمان التيمي وشيخا مسلم كلهم من أهل البصرة. ثابت البناني نتابع في هذه الرواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وشريك بن أبي نمر، فأصبح عندنا من رواية صحيح مسلم ثلاثة يروون هذه الحادثة عن أنس، وأفادنا كل واحد منهم بفائدة. والإمام مسلم رحمه الله تعالى ما ساق هذا الحديث بتمامه وكماله، ساقه من طريقين، عن معتمر بن سليمان التيمي، عن عبيد الله بن ثابت، عن أنس. والمرجو أن تنتبهوا حتى يعني لما تقرؤون تفهموا الكلام على مراد مسلم إن شاء الله. قلنا مسلم له شيخان، عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي مولاهم، أبو يحيى بصري، ومحمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر علي الثقفي المقدم. انتبه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا، قال هنا الناس، هنا قام رجل، هل في هذا تعارض؟ لا تعارض. لماذا لا تعارض؟ قام رجل فبدأ بالشكوى ثم أيده جمع من الحاضر، فشريك ذكر الذي بدأ وجعله رأسا وأصلا، وأغفل الذي تابع، وثابت ذكر من تابع، ذكر الأمر مجموعة. قال فقام إليه الناس فصاحوا، قام أول من قام مش الناس، قام واحد، قام رجل فشكى فأيده الآخر. والظاهر أن التأييد كان من أرجاء مختلفة في المسجد، فحتى يصل الصوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصوت عاليا، فقال فصاح. فلما يكثر الصوت وتتداخل الأصوات وترتفع يقال أصبح هنالك الصياح، والصياح في المسجد ليس بمحمود، وإنما كان مرادهم أن يبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد على هذا. قال فصاحوا وقالوا يا نبي الله، قحط المطر، احتبس المطر واحمر الشجر، كناية عن يبس الورق وظهور العود واللحاء، لحاء الشجرة، وأن أوراقها تساقطت، وأن لونها من شدة القحط تحول من كونه أخضر إلى أنه أصبح أصفر قبل الجفاف التام، قبل الموت، يعني بقيت فيها علالة، بقية من حياة، فالخضرة تبدلت، بدأت تتبدل وأصبحت فيها حمرة. قالوا قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، هلكت البهائم المواشي بفقدان الكلى. قال وساق الحديثة، ساق فاعل من؟ ساق فاعل من؟ ثابت، وساق الحديث المذكور سابقا، وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى، انتبه الآن، وفيه من رواية عبد الأعلى. مسلم يروي الحديث من كم طريق؟ كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ شيخان. لما يقول ها هنا وفيه من رواية عبد الأعلى، الرواية المذكورة قبل هذا الكلام لفظ من؟ لفظ الآخر، ليس لفظ عبد الأعلى وإنما لفظ الآخر، وهو لفظ محمد بن أبي بكر المقدم، وهذه دقة شديدة جدا من مسلم. قال وفيه، يعني وجد هذا الجمع في الحقيقة يحتاج لدراسة متأنة فيها استقصاء واستقراء ومحاولة وجود يعني نتائج، ونتائج تكون مهمة. الناظر في التفصيل على وخذ رواية عبد الأعلى بن حماد وحدها ورواية محمد بن بكر المقدم وحدها، لوجدنا أن رواية المقدم الزيادة فيها قبل ذكر الحديث، فأتى بها أصلا، ورواية المقدم جاءت في ألفاظ تخالف متن الحديث، فكامل النقص التي في الروايات السابقة بهذه الزيادات على ذلك الذي أريد أن أنبه إليه. قال: وفيه من رواية عبد الأعلى دل ذلك على أن ما قبله إنما هو لفظ المقدم. طيب اسمعوا لفظ المقدم المفصل. لفظ المقدم المفصل من رحمة الله بنا أنه في صحيح البخاري برقم 1021، وبوب عليه في كتاب الاستسقاء باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر، يعني اشترك مسلم والبخاري في هذا الشيخ، شيخ مشترك، والبخاري فقط أورد لفظ المقدم، ذكر فقط لفظه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا مؤتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين. قال أنس: وإن الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. ملاحظ أن اللفظة الأولى هي لفظة المقدم، وأن اللفظة الأخرى قال: وفيه من رواية عبد الأعلى، هو عبد الأعلى بن حماد بن النصر الباهلي مولاهم، هي لفظة الثانية. قال: فتقشعت أي السحابة عن المدينة، زالت وانكشفت، فجعلت تمطر حواليها، وما تمطر السحابة بالمدينة قطرة، أي قطرة واحدة من الماء. قال: فنظرت إلى المدينة، نظرت إلى سمائها ونظرت إلى أرضها، فهذا المنظر المدينة النظر للسماء والسحب التي فيها، فالسحب التي فيها أصبحت حواليها مثل الإكليل، والإكليل كل ما أحاط بالشيء، وسمي التاج إكليلا لإحاطته بالرأس، فشبه إحاطة المطر والسحاب بالمدينة بإحاطة الإكليل بجوانب أو بجميع نواحي جوانب الرأس. فإن مسلم رحمه الله تعالى أورد عن ثابت من طريق المؤتمر أورد هذا اللفظ، هنالك من زاد من الرواة على لفظ المعتمر بن سليمان التيمي عن ثابت، فمسلم رحمه الله تعالى ذكر هذه الزيادة، فأتى بطريق أخرى فيها بعض الزيادات.
قال رحمه الله تعالى: وحدثناه أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه، وزاد: فألف الله بين السحاب، ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله.
إذن هذا شيء زائد أيضا، مسلم اقتصر رحمه الله تعالى على يعني الزيادة، وفيها حقيقة زيادة فائدة. قال: وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن سليمان بن المغيرة البصري عن ثابت البصري عن أنس البصري بنحوه. الراوي سليمان روى سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس نحو رواية عبيد الله عن ثابت. وزاد زاد سليمان فألف فألف الله بين السحاب. هذه الزيادة واضحة أنها كانت بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى لما دعا الله أن يسقينا قال اللهم أغثنا، وفي رواية اسقنا، قال فألف الله بين السحاب. فالتأليف الجمع، الجمع، فجمع الله بين السحاب وركب بعضه بعضا فأصبح ممطرا، فألف الله بين السحاب ومكثنا جلسنا أسبوعا، وهذه السحب بفضل الله وكرمه ومنه تمطرنا حتى رأيت الرجل الشديد، الرجل القوي فضلا عن الضعيف، تهمه نفسه أن يأتي أهله، أن يأتي أهله بدل اشتمال من نفسه، تهمه نفسه أن يأتي أهله أي أن يرجع إليه، تهمه الصواب قال تهمه من أهم رباعية، أو يقال تهمه من هم الثلاثية، إما تهمه من أهم من أمر عظيم أصبح رجوع الآية، أو تهمه أي المراد تدخل عليه الهم والغم لشدة ما يعاني إذا غادر المسجد ورجع إلى أهله. يعني المراد أن الحركة صارت صعبة بسبب شدة المطر، فأصبح إذا أراد أن يرجع لأهله تهمه نفسه، يعني يصيبه غم أو يحتاج إلى أن يحفز قواه. فإذا أراد المراد يعني يهمه اتيان أهله وعياله والرجوع إليهم لكثرة وجود هذا المطر. هذه الزيادة حسنة وطيبة، وفيها بيان أثر المطر، وأن الرجل إذا رجع من المسجد للبيت للمطر فالرجل القوي الشديد يحسب حسابه. في مثل هذا تكون الجمع بين الصلاتين، في مثل هذا يكون الجمع بين الصلاتين. فالمشقة العارية المنبتة المنفكة عن الشيء الزائد إلا لكونها مشقة لا يجمع بسببها. فالتكاليف فيها مشقة، علما أن الشرع بنصوصه ما استخدم المشقة هكذا إنه كل تكليف مشقة، لكن العلماء يقولون أن النفس لما تلزم بالعبادة وتلزم بالمداومة عليها عند تحقق أسبابها فهذه المشقة، فبمجرد هذه المشقة التي فيها إلزام ومداومة لا يتحقق عذر، لا تتحقق الأعذار الشرعية من الجمع والقصر والفطر. ولكن إذا أصبحت المشقة فيها كلفة زائدة عن مجرد الإلزام والمداومة وتدخل على صاحبها شيئا زائدا مما لا تطيق وتعرض المكلف إلى عدم المداومة والانقطاع فحينئذ تأتي الرخص، حينئذ تأتي الرخص. فالرخص تتضمن أصلا في فقه المسير إلى الله يغفل عنه كثير من الناس، في أن الأصل من التزم عبادة لا يفك عنها وأن يبقى ثابتا عليه، فجاء احتمال أن لا تطيق هذه النفس فجاءت الرخصة، جاءت الرخصة بالجمع وجاءت الرخصة بالقصر وجاءت الرخصة بالفطر. لو كل من سافر يلزم بالصيام في السفر كإلزامه في الحضر لوجدت بعض الحريصين على السفر على الصيام في الحضر سينقطع عن الصيام والسفر، ولو وجدت بعض الحريصين على أداء الصلاة في أوقاتها بسبب السفر أنهم سيخرجون الصلاة عن أوقاتها، فلما زادت المشقة عن مجرد الإلزام والمداومة بمعنى أن تبقى المداومة إلى يوم الدين وليس المداومة في أوقاتها في الحالات، جاءت الآن الرخصة، جاءت الرخصة. قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية التي بعدها، هذه الرواية الأخيرة. والعجب أن تبويب الإمام أو تبويب من بوب وهو الإمام النووي أورد حديثا ليس من حديث أنس يحتاج لتبويب جديد، نسمع التبويب الأخير.
قال رحمه الله تعالى،
نسمع الطريق الأخير. نعم.
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدث أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر، واقتص الحديث وزاد فرأيت السحابة يتمزق كأنه الملاء حين تطوى.
طيب، احنا من شرطنا في شرحنا أن نورد الألفاظ التي أهملها مسلم، ومسلم أهمل لفظ سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس فقال بنحوه، أي بنحو الرواية السابقة وبيد الله عن ثابت، وفصل لنا هذه الرواية الإمام أحمد بن مسلم فأخرجها في مسنده في الجزء الثالث صفحة 194. قال حدثنا بهز وحدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن المغيرة، هذا مرادنا، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس إني لقاعد عند المنبر يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواية سليمان بن المغيرة، فهذه فائدة جميلة، وهي أن أنس كان بجانب المنبر ولذا رأى بياض وجهي النبي صلى الله عليه وسلم، كان على جانب المنبر، كان بجانب المنبر، كان قريبا منه. قال إذ قال بعض أهل المسجد يا رسول الله حبس المطر، هلكت المواشي، ادعو الله أن يسقينا. قال أنس فرفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى في السماء من سحاب فألف بين السحاب. قال حجاج فألف الله بين السحاب فوألنا. قال حجاج سعي. مسلم أحمد غني بذكر ألفاظ الرواة في المتون وفي الأسانيد، وبسبب ذكره بعض الزيادات لبعض الألفاظ في الرجال أخطأ الحسين في كتابه الإكمال فذكر عددا من رواة أحمد وقال لا أعرفهم، وفصل ابن حجر في تعجيل المنفعة وقال هذا الراوي لا وجود له عند أحمد وإنما هو من الزيادات التي ذكرها وهو فلان، وهو المترجم فلان، وهذه ظاهرة كانت واضحة في تعجيل المنفعة. ولما قرأت تعجيل المنفعة يعني جمعت كل الأسماء التي أخطأ فيها الحسيني ولا وجود لهم إلا في ذهن من لم يحسن هذه الألفاظ، فهم هذه الألفاظ. قال حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه، سليمان بن غرق الرجل الشديد، حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله فمطر ما سبعه. انتبه ثبت مسلم لما ذكر هذه الزيادة، كانت هذه الزيادة قبلها كلام وبعدها كلام، إذا عرضنا لفظه بتمامه على ألفاظ السابقة فلا يلزم من زيادات مسلم أن تكون في أول الحديث ولا أن تكون في آخر الحديث، ولعله يأتي بها من داخل الحديث، لعله يأتي بها مقتطعة. قد دقة من مسلم رحمه الله يتأمل الألفاظ وأخذ الزائد وحذف ما قبل وحذف ما بعد، هذا اللفظ الذي نقرأه لفظ سليمان بن مغيرة الذي قال فيه نحوه، وقد صدق وبر لما قال نحوه، ما قال مثله، الأمر اختلف، نحوه في زيادات. إذا الأصل في من يشرح مسلم يقول نحوه، يقول قال نحوه لأنه فيه زيادة، واحد اثنين ثلاثة، يعني شرح مسلم من أراد أن يشرح مسلم صحيح مسلم ينبغي أن يشتغل في التخريج وأن يأتي بالألفاظ التي أبهمها مسلم، أن يذكر نحوه، لماذا قال نحوه، ما هي الزيادات لحديث سليمان بن المغيرة على من قبله. وهذا الشرح على هذا الحال على هذا النحو هذا غير موجود الآن، لا نعرف أحدا شرح صحيح مسلم هكذا. ولذا صحيح مسلم سبحان الله يعني سبق في شرحه المغاربة وشروحهم يعني ما وضع الله لها القبول، ومن انتشرت قسم كبير منها ضائع. وأول شرح مشرقي الأهل المشرق على صحيح مسلم هو شرح الإمام النووي الذي نقرأه له. قال حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله فمطر ما سبعا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة المقبلة، إذ قال بعض أهل المسجد يا رسول الله تهدمت البيوت، حبست الصار. الروايات السابقة التي فيها انقطعت السبل، إيش مراد انقطعت السبل؟ حبست الصار، ما يسافر في أرض قحلاء ما فيها طعام ولا فيها، قالوا حبست الصار، أدعو الله أن يرفعها عنا. قال فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فتقور ما فوق رأسنا منها حتى كأن في إكليل يمطر ما حولنا ولا مطر. شو صار معنى الإكليل وإيش صار معنى الحوبة؟ قال تقور ما، قال تقور ما فوق رأسنا منها، تقور ما فوق الرأس تقور. الآن حتى بالعامية باللغة باللهجة الدارجة في بلادنا نقول تقور، هذه قور أو قور تقور، هذا كلها موجودة معروفة. فما في داخلها، ما في داخل السحابة ذهب، تقور وبقي فقط الذي هو حول المدينة. فهذا هو معنى الجوبة وهذا هو معنى الإكليل في الروايتين السابقتين، رواية سليمان بن المغيرة فيها ثانية. أما الرواية التي سمعتموها وهي الرواية الأخيرة في حديث الباب، رواها يعني مسلم بسند خماسي، فيه متابعة حفص ابن عبيد الله ابن أنس ابن مالك لرواية ثابت ابن أسلم البناني. فأصبح عندنا من الرواة عن أنس في حديث الباب لهذه الحادثة المفصلة أصبح عندنا أربعة: شريك وإسحاق وثابت وحفص ابن عبيد الله عن جده أنس. حفص ابن عبيد الله ابن أنس، طبعا أولاد أنس صعب يعرفهم ولا لا؟ اللهم أكثر ماله وولده، قال ما مات حتى رأى أكثر من 300 ذكر من صلبه أنس، قال ما مات حتى رأى أكثر من 300 ذكر. تعد أولاد أنس صعب جدا، الله أعلم هو أنس يحفظهم ولا ما يحفظهم 300 ولد رضي الله تعالى. قال أنه سمع أنس بن مالك يقول أن حدثه أنه سمع، يعني أسامة بن زيد الليثي أبو زيد المدني سمع حفصا، وحفص سمع جده أنسا يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو صلى الله عليه وسلم على المنبر واقتص الحديث. الفاعل اقتص الحديث، من الفاعل؟ من الذي اقتص الحديث؟ حفص بن عبيد الله اقتص الحديث السابق الكامل الذي رواه ثابت وإسحاق وشريك، وزاد حفص. أنا أخاف في صحيح مسلم لما يقول اقتص، أنا أخاف من لفظ اقتص. رأينا مسلم إذا قال اقتص غالبا ما تكون في زيادات معلّة، وهذه تحتاج بالذات فعل اقتص، هل مسلم يشير لهذه وهي غير نحوه وغير مثله، نحوه ومثله يذكرها في معرض الاحتجاج بخلاف هذه الرواية رواية حفص. أسمعكم رواية حفص من مستدرك العوان. قال جاء أعرابي رسول يوم الجمعة وهو صلى الله عليه وسلم على المنبر، واقتص حفص الحديث وزاد، فرأيت السحاب يتمزق، رأيت السحاب يتقطع ويتفرق، يتفرق قطعا قطعا. السحاب بعد ملاع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية أصبح السحاب يتمزق ويتقطع، يتقطع يشده هذا التقطع، يقول كأنه الملاء، كأنه الملاء، الملاء جمع ملاء، والمراد الملاء الملحفة التي تلتحف بها المرأة حين تطوى، كأنه الملاء حين تطوى أي حين تلف، كيف الملحفة تكون مبسوطة ومنتشرة وطويلة فتصبح الملحفة تطويها، فيشبه حفص في روايته عن أنس عن جده أنس كيف أن هذا السحاب انقشع، فانقشع مثل ما ترى ملاءة مبسوطة، وهذه الملاءة المبسوطة تصبح يصبح بعضها بعضا، هذا الخلاف صحيح في منتصف السماء، أما في حوالي السماء هي ناقصة عنه، هي ناقصة عنه في المعاني الأولى الإكليل وال، فهذه أبلغ. نسمع الرواية بتمامها من مسند أبي عوانة، قال حدثنا عيسى بن أحمد الأسقلاني حدثنا ابن وهب، تمام، عيسى بن أحمد الأسقلاني هو بمثابة شيخ مسلم، هارون بن سعيد الأيلي، هارون بن سعيد الأيلي مصري، وعيسى بن أحمد مصري، أسقلاني أسقلاني تطبع مصر، كلاهما من بلدي عبد الله بن وهب القرشي. قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الماشية فادعوا الله أن يسقينا. قال فأنشأت سحابة مثل رجل الطائر، وأنا أنظر إليه سحابة مثل رجل الطائر، يعني يقول صغيرة، والله أعلم اللفظة ليست مخفوقة، والله أعلم اللفظة ليست مخفوقة، اللفظة ليست مخفوقة، مثل رجل الطائر مثل الترس هناك. قال ثم انتشرت في السماء ثم أمطرت، فما زلنا نمطر حتى جاء ذاك الأعرابي في الجمعة الأخرى، التصريح بأن الأعرابي هو هو، ووقع كلام طويل وكثير هل الأعرابي هو هو أم لا، ويعني فصل البحث مع الحافظ بن حجر الفتح أنه هو هو. قال حتى جاء ذاك الأعرابي في الجمعة الأخرى فقال يا رسول الله هلكت الماشية وسقطت البيور، وسقطت البيور، اللفظ فيه شيء، اللفظ فيه شيء، فادعوا الله أن يكشفها عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا، فرأيت السحابة يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. انظر إلى مسلم شو صنع، قال واقتص الحديث وزاد، واقتص الحديث وزاد، واقتص الحديث وزاد، اقتص الحديث، يعني أتى بألفاظ، أتى بألفاظ. طبعا استفاد مسلم من أن هذه الحادثة رواها جمع، ومن بين من رواها راو من آل بيته حفيده لا أنس، استفاد أنها مشهورة، ولم يذكر الألفاظ المنتقدة فيها، لم يذكر الألفاظ المنتقدة أو التي انفرد حفص بها، وذكر زيادة توضح المعنى، وهذا التوضيح صحيح لكن فيه نقص، وهذا من كيسه، هذا من كيسه، يعني هذا شو هو تشبيه حفص، قال واقتص الحديث وزاد، هذا زيادة على لسان أنس، حفص يرويها على لسان أنس، يقول فرأيت السحابة يتمزق تتقطع كأنه الملاء حين تطوى. دقيق جدا الإمام مسلم، دقيق في تصرفه دقيق في إبراز الزيادات التي اختارها وفي الألفاظ التي أهملها، وفي الألفاظ التي أهملها. يعني عمل مسلم شاق وشاق من عمل الإمام البخاري، ولكن فيه دقة، فيه دقة، ولا يناسب شرط مسلم إلا طريقة تأليفه وعرضه للحديث على إثر بعضها بعضا. طيب الحديث الذي بعده نسمعه، نسمع الحديث الأخير.
قال الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال: فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى.
الإسناد الذي معنا رباعي، وهذا كما رأيتم حديث مستقل ليس له صلة بالحادثة السابقة، وليس له حادثة، وليس له صلة بالاستسقاء. الرواة، رواة هذا الحديث كلهم من أهل البصرة إلا شيخ مسلم فهو بلدي نيسابوري. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري ممن وافقت كنيته واسم أبيه عن ثابت البناني عن أنس قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. مرفوع الفاعلية، والفعل أصاب. قال أنس: فحصر، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، أي حصره عن بعض بدنه، في رواية خارج صحيح برأسه، في رواية عن رجله. فمن السنة أول نزول المطر، أول الموسم كما يقولون، أول موسم تحصر عن رأسك أو تحصر عن قدمك وتبرك بهذا المطر. قالوا هذا، قالوا تبرك، وقالوا لا، ليس تبرك. وهذا إن شاء الله نأتي على تحقيقه في شرحنا للحديث. قال: حتى أصابه من المطر، أي حتى أصابه شيء من المطر. فقلنا: معاشر من حضر هذه الحادثة، قلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ لما كشفت عن ثوبك يصيبك المطر؟ قال: لأن المطر حديث عهد بربه. فإما أنه حديث عهد بربه بإيجاد الله لخلقه كان قريبا، فقد خلقه الله وشاء أن ينظر قريبا. وقد قال الإمام الذهبي في كتابه العلوم العلي العظيم، قال في هذا الدليل على علو الله تعالى على خلقه، ويأتينا التفصيل إن شاء الله لما نشرح أو لما نسمع كلام الإمام النووي. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخو يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، ألا يفهم تهمه نفسه أن يأتي أهله، أي أن يجامع أهله لمشقة الاقتصاد؟ ما أدرى هذا الأخ كأنه أعزب أخ السائل، لما سمع الاتيان الأهل فلم يفهم اتيان الأهل إلا على حال واحد. مش ممكن، السياق والسباق لا يمكن أن يفهم منه الذي فهمته، لا يمكن. هذا كلام بعيد، هذا كلام ليس بصحيح أبدا. يعني الله نحفظ الشباب، نحفظ ضرارينا. طيب، هل في هذا اللفظ من الحديث فقام إليه الناس وصاحوا وقالوا يفيد أنهم جماعة؟ قلنا: بدأ واحد وردد معه غيره فصاروا جماعة. وهنا فائدة: كل يعني اختلاف في رواية يحمل على تعدد الأحداث، ومن حادثة تعددت مسألة ليس صحيح. يعني بعض الشراح يتوسع، فإذا رأى مثل الرواية التي معنا فقام أعرابي ثم قال فصاح الناس، يقول هاتان حادثتان مستقلتان، وليس كذلك. زعم تعدد الحادثة يحتاج إلى قراءة طويلة، وأما مجرد قرينة قام رجل قرينة فصاح الناس فهذه القرينة لا تأذن بتعدد الحادثة، وإنما هذه القرينة تفيد أن الرواة زاد بعضهم على بعض، فمنهم من نظر إلى أول من صاح وجعل الكلام الباقي لا وزن له، ومنهم من نسي كلام الأول ونظر إلى كلام الآخر ونظر إلى كلام الآخر. ويمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى إذا لم ترد رواية فصاح الناس يمكن أن يستنبط منها حجية خبر واحد، لكن يعكر على هذا فصاح الناس، فصاح الناس فأكلوا كلامه، فأكلوا كلامه، وهذا لا ينفي كون خبر واحد حجة، خبر واحد حجة خارج هذه الألفاظ. لكن على لفظ الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلامه، وبلا شك أن الرجل الواحد إذا أخبر بخبر قامت عليه الفرائض فكلامه بلا شك هو حجة. الناس الذين صاحوا صحابة، نعم صحابة، أعراب أعراب صحابة، إيش المشكلة؟ أعراب صحابة، يعني قام أعرابي صاح الناس، فلا يلزم كل من صاح يكون أعرابي، لا يلزم، لكن أول من قام، طب اللي صاحه داخل المسجد أو في داخل المسجد في لفظ شريك قال فقام فواجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قام مشى وجعل وجهه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، مش في المسجد، يسأل يقول هذا الصياح كان في المسجد، كان في المسجد، وكان هذا الصياح كما قلت لتأكيد الخبر، وإلا فقد صح في صحيح مسلم فيما شرحناه سابقا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق. لا يجوز أن يكون في المسجد مثل هيشات الأسواق. شو يعني هيشات الأسواق؟ الذي يقع في السوق اليوم، الكل يرفع صوته والكل ينادي والأسواق تتداخل، فالمسجد ما ينبغي أن يكون مثل هيشات الأسواق. لكن هذه حادثة يعني لم يقع ما هو على منوالها إلا القليل، والمصلحة فيها كما قلت عامة، وأراد الناس أن يؤكدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشعروه أنهم بحاجة ماسة إلى أن يطلب من الله جل في علاه السقيا والغيث، فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب له. هل الأعرابي كان بالمسجد؟ نعم كان بالمسجد. لو تكرمت ذكر دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات، ألفت كتاب في سنة 80 ثم طبعته طبعة أخرى في التسعينيات، وأعددت طبعة تظهر إن شاء الله قريبا، وزدت عليه 200 صفحة، فبلغ سيبلغ قرابة 550 وزيادة من الصفحات، وناقشت أدلة القائلين بالمن، وحضرت الثلاثاء الماضي قبل الماضي، حضرت في القويس محاضرة مهمة حول الجمع بين الصلاتين، والمقام ليس مقام تفصيل وتأكيد. شيخنا بارك الله فيك، سؤال استفسار الاستنكاري، موضوع جمع النبي موضوع في غاية الأهمية ولافت للانتباه، ليس من المنطق لو جمع لورد ذلك في نقل الصحابة؟ هذا كلام اللي بيحلل الغناء، قالوا لو كان الغناء حرام معقول ما يرد فيه لحديث واحد؟ معقول. شيخنا الألباني له حكمة عظيمة ألقاها الله على لسانه، فكان يقول المنصف يكفيه دليل والمعاند لا يستجيب ولو جاء ألف دليل، المنصف يكفيه دليل، ومن شك في مشروعية الجمع بين الصلاتين يقرأ رد الإمام ابن القيم لإمام الموقعين قراءة مذاكرة مع بعض طلبة العلم عن في موضوع الجمع بين الصلاتين. ابن القيم وابن تيمية يذكرون أدلة من القرآن على مشروعية الجمع بين الصلاتين، لكن بتمهيد وشرح وتفصيل وتأصيل يفرح به السني الذي يعتقد أن الشريعة جاءت لتفي بجميع أغراض الناس. الذين لا يرضوا الجمع عندهم يبوسة، هل كان في ذهاب الرجل إلى المسجد مشقة أثناء نزول المطر؟ نعم نعم، يجوز الإنسان أن يتخلف عن الجمعة عن الجماعة في الوقت الذي يجوز للإمام أن يجمع، فإن جمع الإمام فيعطي الحاضر جائزة الجمع مع الجماعة، يصلي جماعة ويعطي جائزة الجمع بين صلتين. أول من سمعته ينكر، وهذا الكلام سنة 79-80، الجمع بين الصلتين، الشيخ السالك رحمه الله، وأقول هذه حقائق حتى تدون، لأن مسألة الجمع بين الصلاتين أصبح الآن فيها خلاف شديد وعشتها بتفاصيلها كما يقولون. ولم أرى أحدا في الكون يتساهل في الجمع بين الصلاتين بسبب العذر مثل الأستاذ أبو مالك صلى الله العافية والشفاء، أستاذ محمد شقة، فكان يجمع برائحة بدر برد، ومكث على هذا نحو ما يزيد عن 20 سنة. فكنت أنكر على ذاك تشدده وعلى هذا تساهله، فزرت الأستاذ الشيخ السالك وهو من أهل العلم يعني طالبا العلم مستفصلا عن سبب المنع بالجمع بين الصلاتين، قال الجمع غير مشروع لأن المنادي آنذاك كان ينادي ألا صلوا في الرحال. قلت يا شيخ ما الجماعة مشروعة ولا ممنوعة في المطر؟ قال مشروعة. قلت خلف الحديث المنادي يقول صلوا في الرحال، فيمنع إذا الناس يجمعون يصلوا الجماعة. فالدليل الذي تذكره على مسامع الآن في مشروعية الجماعة هو الدليل الذي أذكره في مشروعية الجمع. قال صلوا في الرحال واجب، قلت هذا واجب سبقه حذر، بس واجب الأمر الذي يسبقه حذر، الأصل في التخلف عن جماعة حذر ممنوع، فالأمر الذي يأتي وقد سبقه حذر لا يدل على الوجوب، فلا نقول لمن حضر الجماعة في المطر أو الثلج أنت آثم، بدلالة القصة، بدلالة القصة. وأزيد إخواني وقد طولت في بيان هذا، الذي تبرهن عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة أحيانا قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر. أنا لا أزعم أن كل صلوات النبي للجمعة كانت قبل الزوال، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان أصحابه يصلون، وعبد الله بن الزبير في يوم عيد أخر العيد قليلا قدم الجمعة وخطب في سنن النسائي، فخطب ثم بعد خطبته نزل فصلى، ففي الرواية قال فلم يصلي إلى العصر. فقيل لعبد الله بن عباس ابن الزبير ما صلى إلى العصر، فقال عبد الله بن عباس لقد أصاب السنة. عبد الله بن الزبير يوم الجمعة لما أخر صلاة العيد قليلا وبكر صلاة الجمعة فصلاها في وقت الضحى، وصلاة ابن الزبير كانت خطبة ثم صلاة ليس صلاة عيد، ولما كانت صلاة جمعة، فهذا دليل صريح، وهذا صنيع، هذا شيء صنع في عهد الصحابة والصحابة موجودون وما أنكر عليه أحد. وابن عباس يقول أصاب السنة، فهذا في أدلة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال. وإذا ثبت أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال في هذه الحادثة يوم جمعة، إن صلينا قبل الزوال يحرم شرعا أن نجمع الجمعة مع العصر، فالجمعة لا تجمع مع العصر إلا إن صليت في الوقت المشترك المذكور في قول الله تعالى أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال ابن القيم هذه الآية دلت على أن أوقات الصلوات في الضيق والشدة ثلاثة. الوقت الأول مشترك فيه دلوك الشمس وهو الظهر والعصر، والوقت الثاني مشترك فيه غسق الليل وهو المغرب والعشاء، والوقت الثالث وقت قائم برأسه وهو وقت الفجر. ولذا أجمع أهل العلم على أن الفجر لا تجمع مع العشاء، وأن الفجر لا تجمع مع الظهر، وأن العصر لا يجمع مع المغرب، وإنما الأوقات ثلاثة: الفجر وقت مستقل لا يقبل الشركة، والظهر والعصر وقت يقبل الجمع بنص القرآن، ودلوك الشمس المغرب والعشاء وقت يقبل الشركة. فالأوقات ثلاثة: في الضيق والشدة خمسة، في السعة والرفاهية. والله تعالى، وأجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.